السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن تدارس علوم التوحيد ومسائله تنشرح بها الصدور وتأنس بها القلوب، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ونواصل في هذه الليلة تدارسنا للكتاب النفيس، وهو الأصول الثلاثة للشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وبدأنا في تدارس ما يتعلق بالأصل الأول، وهو معرفة الله تبارك وتعالى، ووقفنا بالأمس ويكمل لنا الشيخ حيث وقفنا يا شيخ عند قوله رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته الأصول الثلاثة: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
أحسنت. الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، نهجه في هذا الكتاب أنه يوضح العبارة ويذكر الدليل على ما يقول من الكتاب والسنة، فهذا المتن متن يسير في عباراته، وهو متن معتمد على النصوص من الكتاب والسنة، فإذن لا كلام فيه إشكال ولا كلام فيه إلغاز، وإنما هو كلام واضح، وإنما نطل إطلالات على جمل ذكرها الشيخ مع شرح ميسر لكل دليل ذكره رحمه الله تعالى. الشيخ كما تعلمون وكما تدارسنا بالأمس تحدث عن الأصل الأول، وبدأ بالحديث عنه فقال: الأصل الأول معرفة الرب، فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فإذا هذا الأصل الأول، أن تعرف الله تبارك وتعالى. ثم ينتقل الشيخ بعد ذلك إلى مسألة مهمة، وهي بما يعرف الإنسان ربه، فطرح سؤالا وأجاب عليه، وقلنا أن الإنسان سيسأل في قبره عن ثلاثة أسئلة. واضح من الآن، نعد العدة لنثبت حين ذلك السؤال عن تلك الأمور: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ يقول الشيخ: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، بماذا يعرف الإنسان ربه؟ بماذا عرف الإنسان ربه؟ المسلم بما عرف ربه؟ الجواب: فقل بآياته ومخلوقاته. فقل بآياته ومخلوقاته. وقلنا أن الإنسان يعرف الله تعالى بأمور بالفطرة التي ركزها الله تعالى في قلب كل إنسان، أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه هو الرب المستحق للعبادة. وكذلك عرف الإنسان ربه بهذه النصوص من الكتاب العزيز ومن السنة النبوية، وسيذكر الشيخ بعض الآيات. ثم الإنسان يعرف ربه بهذه الآيات الكونية التي خلقها الله، وهي دالة على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المدبر المصرف لهذا الكون وحده لا شريك له، فهو المستحق للعبادة. فهذه المخلوقات والآيات العظام الدالة على عظيم قدرته سبحانه وتعالى دالة على أنه هو الرب الخالق المستحق وحده للعبادة لا شريك له. فالشيخ يقول: فقل بآياته. السؤال ما هو؟ فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه أربع آيات: الليل الذي يسكن فيه الناس، الليل الذي فيه راحة الإنسان، غالب البشر ينامون في الليل، جعل الليل سباتا وجعل النهار معاشا، جعل الليل سكنا، الليل سكن يسكن فيه الإنسان، تجد الناس يرتاحون في بيوتهم ويستقرون. وحتى جسم الإنسان، وأنا لا أريد أن أطيل في المعلومات، حتى جسم الإنسان من آيات الله تعالى في جسم الإنسان أن هذا الإنسان مهيئ لينام في الليل، فطبيعته طبيعة هذا الإنسان أنه يسكن في الليل، جعل الله تعالى الليل سكنا، وجعل النهار مكان ومحل وزمان لطلب المعاش وللحركة والمجيء والذهاب. فإذا قال المؤلف: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الشمس هذا الكائن، هذا المخلوق العظيم، يبعد عنا كم لا نعلم، كل ما تقرره المؤسسات الفضائية وغيرها هي تقديرات، مليارات السنين الضوئية، ملايين السنين الضوئية، الله أعلم، لكنها مسافات بعيدة. ومع هذا يصلنا ضياء الشمس ويصلنا في النهار ولا نجده في الليل، وهذا من تسخير الله تعالى لهذه الشمس. والشمس هذه الكائن هذا العظيم، هذا المخلوق العظيم، يجد المستقر له، ولو أنها اقتربت من الأرض لم نستطع أن نعيش على هذه الأرض، لأنها ترسل أشعة لا يستطيع الإنسان أن يتحملها، لكن الله تعالى جعلها في مكان بعيد عن الأرض، يفيد منها أهل الأرض في أن يجدوا منها دفئا، وأيضا ما ينفع أجسامهم. ولذلك الأطباء يقولون: من عنده نقص في فيتامين دال، من عنده نقص في نشاط جسمه، فليتعرض للشمس على الأقل في اليوم ربع ساعة وهكذا، لكن يقولون في أول النهار أو في آخره وليس في وسط النهار. والشمس إذا طلعت في أول النهار يستغني الناس في الغالب عن الإضاءات داخل البيوت، وأما في شوارعهم وفي الصحراء فإنهم لا يحتاجون إلى إضاءة، يكفي ضوء الشمس. وكل يوم تغرب الشمس وتطلع الشمس دون اختلال ودون تعثر مسير، وهذا كله من آيات الله. وهذا القمر الذي ترونه فيه البهاء والجمال والضياء، ترونه في أول الشهر في بدايات ظهوره، ثم في وسط الشهر ينير هذه الأرض ويراه الناس في الليل ويستمتعون بالنظر إليه، وبه تعرف المواقيت، خاصة المواقيت الشرعية، مواقيت الحج ومواقيت ودخول رمضان والخروج من رمضان والعيد وإلى آخره. فإذا الليل والنهار، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع. قد يقول قائل: الليل والنهار قال الشيخ عنها أنها من آيات الله، وقال عن الشمس والقمر إنهما من آيات الله، فلماذا قال بعد ذلك ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما؟ هذا كما قال الشيخ ابن عثيمين وغيره من باب عطف الخاص على العام، لأن أيضا السماوات السبع والأراضون من آيات الله، ومن في السماوات وما بينهما، ما بينها وبين الأرض، ما بين السماوات وبين الأرض، كل هؤلاء من آيات الله تبارك وتعالى الدالة على أنه الرب المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ثم ذكر الشيخ الدليل، وهذه من خصائص نهج علماء السلف، لا يتكلمون إلا بدليل، والدليل من الكتاب والسنة، لا يأتونك بنظرية فلسفية مقدمات ونتائج إلى آخره، وإنما يأتونك بما قال الله وبما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلمون إلا بدليل. هذه كتب شيخ الإسلام، هذه كتب ابن تيمية، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب ابن رجب الحنبلي، كتب العلماء المتقدمين والمتأخرين المتبعين لنهج الصحابة والتابعين، كلها قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر الشيخ قال والدليل، وهذا تجده دائما في مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لأنه يسير على منهاج السلف، تعظيم الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والأخذ بها والاعتماد عليها. قال والدليل قوله تعالى ومن آياته، من آيات الله، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. بعض الناس الذين لم يهتدوا إلى التوحيد فتنوا بالشمس والقمر، فعبدوا الشمس وعبدوا الكواكب، فالله تعالى يذكر كل الناس بأن هذه المخلوقات العظيمة ولو كان فيها من الآيات العظام الكبيرة، هذه المخلوقات هي من خلق الله جل وعلا، هو الذي خلقها وهو الذي أعطاها هذه المزايا والخصائص، أعطى الشمس الإنارة وأنها تبعث الدفء وينتفع بها النبات وينتفع بها الحيوان وينتفع بها الإنسان، وكذلك القمر ينير في الليل وتعرف به الأهلة، وكذلك الليل والنهار. ثم قال سبحانه وتعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وهذه هي الآية 37 من سورة فصلت، فالذي يتأمل هذه الآيات الكونية العظيمة يدرك ويعلم عظم قدرة الله تبارك وتعالى، فيجعله ذلك مقبلا على الله بالعبادة، يوحد الله تعالى بالعبادة والتذلل إليه والافتقار إليه والتقرب إليه سبحانه وتعالى بأنواع العبادات. ثم ذكر المؤلف قوله تعالى اقرأ يا شيخ إن ربكم الله، تفضل، هذه ما قرأت أنت لسه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
الدليل الثاني فيما يريد الشيخ أن يذكره، وهو أن الإنسان عرف ربه بآيات الله تبارك وتعالى الشرعية والكونية. الدليل الثاني آية في سورة الأعراف، وهي قوله تعالى إن ربكم الله، الله سبحانه وتعالى يذكر الإنسان بأن الله هو الرب المستحق للعبادة وحده لا شريك له، إن ربكم الله. الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، الله قادر أن يخلقهن في لحظة كما قال الشيخ ابن عثيمين والفوزان وغيرهم من الشراح، ولكنه سبحانه وتعالى خلقها في هذه المدة التي ذكرها لكي يعلم عباده أن يتأنوا في كل شيء وفي كذلك عبادتهم لربهم، فلا يتقدمون عن النص، لا يتقدمون على النصوص ولا يتأخرون عنها. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، استوى على العرش استواء يليق بجلاله، وتكلمنا عن الاستواء في شرح العقيدة الطحاوية وكذلك من قبل في شرح العقيدة الواسطية، وقلنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى صفاته وأسمائه التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به سبحانه دون تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تكييف. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار، وهذا أسلوب بلاغي في غاية الجمال، يغشي الليل النهار فيكون كالثوب يغطي عليه، فترى الليل يغشيه الله، أو ترى النهار يغشيه الله الليل، يطلبه حثيثا هذا الكون بقدرة الله، يسير فيه كل مخلوق وفق ما أراده الله تعالى، لا تأخر لا اختلال. ولذلك الفلكيون تجدهم يكتبون إحصائيات عندهم ومعلومات عندهم، هذا ما يدلك، ما الذي يدلك عليه هذا؟ يدلك على انتظام هذه المخلوقات، وأن الله تعالى قدر ذلك بقدرته وعلمه وإحاطته، فلا يتأخر مخلوق من هذه المخلوقات سواء الشمس أو القمر أو الليل أو النهار، لا يتأخر عن أمر الله تعالى وإرادته الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، هذه المخلوقات العظيمة العجيبة كلها مسخرة بأمر الله، كلها مسخرة بأمر الله. ولاحظ هذه النجوم التي زين الله تعالى بها السماء، وهذه الكواكب الكثيرة في السماء، والقمر والشمس، كل ذلك تحت مشيئة الله وقدرته، يفعل ما يشاء سبحانه ويخلق ما يشاء. ولذلك قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، له الخلق، هو الخالق، هو الذي خلق وبرأ، وهو الذي له الأمر سبحانه وتعالى، فلا تشريع إلا تشريعه، ولا شريعة إلا ما جاء من عنده سبحانه وتعالى. تبارك الله رب العالمين، وهذه خاصة بالله جل وعلا، فلا يجوز أن يقول الإنسان تبارك علينا يا فلان، وإنما هذه كما قال الشيخ الفوزان الشيخ صالح حفظه الله، هذه خاصة لله جل وعلا، تبارك الله رب العالمين. ثم قال الشيخ، تفضل الشيخ اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
أحسنت. والرب هو المعبود، الله سبحانه وتعالى الذي خلق وبرأ وذرأ وصور ورزق وأنعم وربى بنعمه عباده، هو المعبود، هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ثم ذكر الشيخ الدليل، الدليل الآيات التي في سورة البقرة: يا أيها الناس، هذا نداء لكل الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن تدبر أن الله هو الذي خلق ورزق ورب عباده بالنعم أوجب له ذلك أن يعبد الله وحده لا شريك له، هو المستحق للعبادة، فهو الذي خلق هؤلاء البشر ومن قبلهم أجيال ومن قبلهم أجيال ومن قبلهم أجيال، وخلق الجن وخلق كل هذه المخلوقات، فهو المستحق للعبادة. ومن عبد الله تعالى فقد سار على سبيل التقوى ومضى في طريق التقوى، ولذلك قال لعلكم تتقون. فمن عبد الله على بصيرة، عبد الله بإخلاص له سبحانه وتعالى واتباع لهدي الكتاب والسنة، فإن هذا من المتقين، من المتقين. ثم ذكر سبحانه وتعالى ببعض نعمه فقال: الذي جعل لكم الأرض فراشا. تصوروا معي هذه الأرض لو كانت كلها جبال، ليس فيها بحار ولا سهول ولا صحاري، كيف يعيش الإنسان فيها؟ كما يذكر الفلكيون في وصف كواكب أخرى كلها صخور لا يمكن العيش فيها، فهذه الأرض جعلها الله تعالى مهدا، جعلها مهدا، والأرض بعد ذلك دحاها. هذه الأرض بسطها سبحانه وتعالى وجعل فيها جعل فيها جبال راسيات، وجعل فيها أنهار وبحار وعيون، وجعل فيها سهول، وجعل فيها حدائق ذات بهجة، وجعل فيها صحراء، كل ذلك ليعيش عليها الإنسان بطمأنينة ودون عناء. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، ما أجمل أن تنظر إلى السماء وترى هذه السماء الدنيا زينت بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. جعل السماء سبحانه وتعالى سقفا محفوظا. ثم قال في ذكر نعمه: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا المطر الذي ينزله الله تعالى من السماء فيفرح الناس به ويبتهجون ويشربون من هذا المطر حينما يكون في الأرض، فيخرج ينابيع ويكون أنهار تجري ويكون عيون، ويخرج الله تعالى بهذا الماء إذا نزل على الأرض يخرج من الأرض كل نبات بهيج. مختلف الثمرات، ثمرات مختلف ألوانها، فاكهة وخضروات، ويخرج من الأرض ما يجد الإنسان الراحة بالنظر إليه من زهور وورود، كل هذا رزق من عند الله تعالى ليقوم الإنسان بحق الله جل وعلا. وما هو حق الله؟ أن يقوم العبد بعبادة الله. رزقا لكم، ثم قال في ختم الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالله الذي أنعم عليكم بهذا كله ويسر لكم كل سبيل تعيشون به، ومن خلال الأخذ بما تيسر وما تسهل من نعم في الأيدي، الواجب عليكم أن تكونوا شاكرين، فيكون الإنسان شاكر بأن يؤدي حق الله فيعبد الله جل وعلا ولا يشرك به شيئا، لأن الشرك ظلم عظيم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك كلام لابن كثير وهو اختصار لما ذكرته من إطلالات على ما بينه المؤلف وأورده من نصوص شرعية. أقرأ كلام كثير الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
نعم، ابن كثير كلامه هذا دليل على عظيم فقهه. الله سبحانه وتعالى الذي خلق كل هذا وأنعم به علينا هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فلا يدعى معه ولا من دونه لا قبر، ولا يدعى من دونه ولا معه صنم ولا وثن، وإنما يوحد الله وحده لا شريك له، يوحد فلا يدعى غيره سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك انتقل الشيخ إلى ذكر أنواع العبادة فيقول رحمه الله تعالى. تفضل الشيخ.
قال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله.
كمل
اذكر. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر.
أحسن. الآن الشيخ يذكر أنواع العبادة، يقول: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام، وسيأتي الكلام عنه، والإيمان يأتي الكلام عنه في الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام، والإحسان سيأتي الكلام عنه. ثم قال: ومنه الدعاء، يعني من العبادة أن تدعو الله تبارك وتعالى. والدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء طلب. لكن لابد أن تعلم أن كونك توفق للدعاء ليس فقط أنك تستذكر أن حاجتك ستقضى وأنك موقن بهذا لأنك تسأل الله جل وعلا وهو لا يرد يدي عبده صفرا، لكن استذكر أمور أخرى، منها أن قيامك بالدعاء هو عبادة، بل هو العبادة. هذه استذكرها حينما تدعو الله تبارك وتعالى، حتى لو كنت تسأله في أمر دنيوي، تسأل مال أو تسأل شفاء أو تسأل ما شئت من نجاحات دنيوية، سواء دعوته في أمر دنيوي أو أخروي، أنت في هذه اللحظات، في تلك الدقائق التي ترفع فيها يديك أو أنت ساجد بين يديه سبحانه وتعالى وتسأله، أنت في عبادة عظيمة وهي الدعاء. فإذن الدعاء يشتمل على أنك مستحضر أن مولاك سبحانه وتعالى يسمعك ويراك، وأنه رحيم بك يرحمك، وأنه قدير على إعطائك ما سألت إن كان خيرا لك من أمور الدنيا، وتستحضر أنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. كل هذا تستحضره أثناء دعائك، فأنت مستيقن بأن الله يسمعك ويراك، وهو رحيم بك لطيف بك قدير على إعطائك ما سألته من أمور الدنيا إن كانت خير، وهو سبحانه وتعالى يرزقك من ثواب الآخرة ما شاء جل وعلا. كل هذا تستحضره، فأنت في عبادة عظيمة الدعاء. فيا أحبتي أكثروا من الدعاء في كل حين، وتحروا أوقات الإجابة. وأتمنى أن يكون هناك لقاء نتكلم فيه عن الدعاء وشروط إجابة الدعاء وأداب الدعاء، وإن شاء الله يتيسر هذا. فإذا الدعاء عبادة. قال: والخوف. الخوف هو أن يخاف العبد ربه تبارك وتعالى، والناس يختلفون في خوفهم، من الناس من هو على الدوائم خائف من ربه تبارك وتعالى، وكلما همت نفسه بمعصية تذكر أن الله يراه ويسمعه فأحجم وأقلع عن إتيان تلك المعصية قبل أن يقع فيها. ومن الناس من هو في خوفه أقل من ذلك في درجة خوفه، فيقع في المعصية، يقع في الكبيرة، ولكن يتذكر أن الله يراه وأن الله يسمع صوته وأن الله عليه رقيب، فيقلع عن المعصية أثناء المعصية. ومن الناس من يكون بعد وقوعه في المعصية يعمر قلبه الخوف من الله فيتوب إلى الله ويعود إلى الله، وكل فيه خير، لكن المسلم يسعى أن يكون في أعلى الدرجات، الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله تبارك وتعالى، والرجاء. ذكر الرجاء، الرجاء أن يكون المسلم طامعا في رحمة الله تبارك وتعالى وفي إحسانه وعفوه ومغفرته. الرجاء أن تؤمل في الله أن يقبل منك العمل الصالح وأن يتجاوز عن السيئات وأن يعفو عن ما كان منك من الذنوب والخطايا. وأيها تغلب، الرجاء أم الخوف؟ بعض العلماء يقول وأنت صحيح غلب جانب الخوف من الله، وفي حال المرض أو عند اقتراب الموت حينما يكون إنسان في مرض الموت يغلب الرجاء. وأحسن من هذا أن يقول القائل أن الإنسان يكون في اتزان بين الخوف والرجاء، خوف يزجره عن المعاصي وإذا وقع فإن الخوف يمنعه من الاستمرار فيها ويحث على التوبة، ورجاء دائم الوجود في قلبه فيجمع بين هذا وهذا. كما ذكر الإمام ابن القيم أن الخوف والرجاء كالجناحين للطائر، الطائر هل يطير بجناح واحد؟ لا، بجناحين. فإذا كالجناحين، الخوف والرجاء كالجناحين للطائر، فالإنسان يكون في اتزان. قال والتوكل، التوكل هو اعتماد القلب على الله أنه سبحانه وتعالى يدفع عنك ما يضرك وحده لا شريك له ويرزقك ما ينفعك، هذا هو التوكل، سواء توكلت في أمر قليل أو كثير، وستأتي الأدلة على التوكل. هذا هو التوكل. والتوكل نوعان، توكل على الله في تحصيل مصالح دنيوية وفوائد دنيوية ومكاسب دنيوية، وهذا جائز لا حرج فيه، كمن يتوكل على الله أن يرزقه الله وظيفة أو زوجة جميلة صالحة، يتوكل على الله أن يرزقه ذرية صالحة، هذه أمور دنيوية. والتوكل على الله الدرجة التي أعلى من هذه الدرجة، والتوكل على الله في أن يصلح لك الدين فتكون من الصالحين ومن المتقين، ويصلح لك الآخرة فتستعد للقاء الله جل وعلا، فاعبده وتوكل عليه. قال والرغبة، الرغبة ما الفرق بينها وبين الرجاء؟ يقولون الرغبة دوام الرجاء وشدته، دائم الرجاء، شديد الرجاء، عظيم الرجاء، والرهبة شدة الخوف ودوام الخوف، هذا ما قاله بعض العلماء. والخشوع، ذكر الخشوع، الخشوع هو أن يكون قلب الإنسان جامعا لتعظيم الله تعالى والخضوع له والتذلل له والسكون والطمأنينة، طمأنينة بالله جل وعلا. وكذلك أعضاء الإنسان في عبادته، فالخاشع يكون في صلاته ذليلا بين يدي الله، مفتقر إليه، ساكن الجوارح، لا يفعل إلا ما هو من مستحبات الصلاة وسننها، ولا يأتي ما يكره في الصلاة، وقلبه متوجه إلى الله. ليس الخاشع الذي يقرأ الإمام في الصلاة آيات وهو في واد آخر ولا يدري أصلا ماذا قرأ الإمام، هذا خشوعه ناقص نسأل الله العافية. لكن ماذا نفعل؟ الدنيا نسأل الله العافية سكنت قلوبنا، لكن ماذا نفعل؟ كيف نتدارك الأمر؟ نتدارك الأمر بأننا يا أحبتي نجاهد أنفسنا حتى في الصلاة. أول ما تجد أن الخاطر يسرح يمينا وشمالا والقلب يتوجه يمينا وشمالا في شؤون الدنيا وأمورها، فاستحضر هذا القلب وتوجه إلى الله وقل أنا بين يدي الله، يراني الله جل وعلا ويرى قلبي وينظر إلى قلبي، وإذا بقلبي متقلب في شؤون الدنيا، فتستحضر قلبك وتجمع قلبك على التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، حتى لو شرد منك تفكيرك وخاطرك وقلبك ذهب يمين وشمال تدارك ما استطعت من الصلاة حتى يكتب لك الخشوع أجر الخشوع. والخشوع أثناء الصيام، والخشوع أثناء الحج والعمرة، والخشوع ليس في الصلاة، في كل أعمال الإنسان، حتى في أداء الإنسان للصدق والزكاة يكون خاشعا شاكرا لله أنه هو الذي أنعم عليه وجعل معه المال وجعل يده هي اليد العليا التي تعطي. قال والخشية من العبادات الخشية، قال والخشية هي الخوف المبني على العلم وبعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا العلماء خوفهم أحسن الخوف؟ فهو خشية لله، لأن خوفهم من الله تبارك وتعالى مبني على علم بالله تبارك وتعالى. وقال بعض أهل العلم أن الخوف هو الخوف من العقاب، وأما الخشية فهي الخوف ممن يعاقب، هذا تقسيم لبعض أهل العلم، لكن أحسن منه كلام الشيخ ابن عثيمين الذي ذكر فيه أن الخشية هي المبنية على علم، يعني خوف مبني على علم، خوف مبني على علم. قال والإنابة، أيهما أعم وأخص، التوبة أم الإنابة؟ التوبة أم الإنابة أخص؟ التوبة هي في الغالب تكون عودة عن ذنب وإقلاع عنه بصفة مخصوصة، كإنسان يتوب عن السرقة، إنسان يتوب عن الغيبة، إنسان يتوب عن الكذب، فهذه توبة. وقد تكون توبة أيضا عامة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ولكن الإنابة أعم. الإنابة هي حالة من عودة الإنسان دائما في حياته إلى الله، فهو عواد إلى الله، راجع إلى الله، أواب، هذه الإنابة. فيجدد توبته كل حين ويكثر من الإنابة، يعني من العودة إلى الله بالاستغفار والتوبة وإكثار ذلك، هذه الإنابة، وستأتي أدلتها. قال والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة. الاستعاذة، الاستعانة أن يستعين الإنسان بربه، إياك نعبد وإياك نستعين، لاحظ وإياك نستعين، قدم ذكره سبحانه وتعالى، فلا يستعان إلا به فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن قد تستعين بالإنسان فيما يقدر عليه، هذا ليس شركا، لكن الاستعانة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا هو الشرك. فإذا من أنواع العبادة الاستعانة. قال والاستعاذة، الاستعاذة أن تعوذ بالله وبكلماته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والاستعاذة أن تلجأ إلى الله وتستجير به من شر كل ذي شر، تستعيذ به من الشيطان وذريته، تستعيذ بالله ممن يريد أذيتك، تستعيذ بالله من الفتن، تستعيذ بالله من الشرور، تستعيذ بالله من عذاب القبر من عذاب الآخرة وهكذا، هذه هي الاستعاذة. وكان لي محاضرة هنا في المسجد النبوي بعنوان الاستعاذات النبوية، جمعت فيها مجموعة من الأحاديث فيها استعاذاته صلى الله عليه وسلم، تجدونها على اليوتيوب، تجدونها على اليوتيوب، لو كتبت مسعود المحمدي والاستعاذات النبوية تجد المحاضرة. فمن أحب أن يرجع هناك أطلت في شرح التعوذات النبوية يرجع إليها من أراد. وهناك كتاب جيد مناسب لأخينا فضيلة الشيخ العالم الجليل الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، له كتاب اسمه فقه الأدعية والأذكار، كتاب خفيف جميل لطيف تصطحبه معك في الحج والعمرة، احرص على أن تقتنيه. بعد ذلك ذكر الشيخ قال والاستغاثة، الاستغاثة أن تستغيث بالله وحده لا شريك له، وسيأتي الكلام عنها. والذبح، الذبح المسلم يذبح لله جل وعلا تعظيما لله وتقربا لله جل وعلا، والذبح الذي هو التعظيم والتقرب لا يكون إلا لله جل وعلا، لكن قد يذبح الإنسان مثلا ذبيحة إكراما لضيفه، هذا ما في شيء. قد يذبح ذبيحة عقيقة عن أبناء عن ابنه أو ابنته، وليمة الزواج أيضا، هذا كله ما في شيء، لكن الذبح الذي هو تعظيم وتقرب هذا يكون لله وحده ولا شريك له. فلا يذبح للجن. بعض الناس مثلا إذا امتلك بيتا فإنه يذبح ذبيحة عند بابه، يقال له لما؟ قال اتقي شر الجن. أنت الآن ذبحت للجن، هذا شرك، هذا شرك. بعضهم يذهب إلى كاهن أو ساحر ويقول له هناك كراهية وبغضاء بيني وبين زوجتي، ما العمل؟ يقول تذبح دجاجة، تذبح دجاجة لمن؟ هذه للجن والشياطين، هذه شرك. ما يقول اذبحها لله، تذبح دجاجة وتأتيني بكذا وكذا، هذا شرك. فإذا الذبح لا يكون إلا لله. وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من ذبح لغير الله. والنذر، النذر، النذر، إيش رأيكم أعطيك أعطيكم كلام الفقهاء عنه ولا طولنا؟ أنا ما أدري الساعة كم، أنا أشوف الساعة 8:15 باقي معانا 22 دقيقة إن شاء الله يكفي. النذر، النذر أنواع، يقول الفقهاء نذر طاعة، نذر طاعة، أن يقول الإنسان نذرت لله أن أصلي 20 ركعة، أصوم 4 أيام 3 أيام، هذا نذر اسمه ما هو؟ نذر طاعة، هذا جائز. لكن الأولى أن الإنسان لا يفعله، لكن هو جائز. النوع الثاني نذر معصية، وهذا حرام لا يفعله الإنسان، مثل أن يقول حلفت أن لا أكلم ابني فلان العمر كله، هل يجوز حلفه هذا وقسمه ذا؟ أجيبوني، يجوز؟ ها؟
لا يجوز،
ما يجوز هذا هذا النذر لا يجوز. ماذا يفعل؟ كيف يفعل؟ يكفر كفارة يمين ويكلم ابنه ولا يقطعه وهكذا. هذا النوع الثاني. النوع الثالث نذر لجاج وغضب، نذر لجاج وغضب. طيب عفوا، أنا قلت عفوا، هذا الذي قلته الأول، هذا نذر لجاج وغضب، هذا نذر لجاج وغضب اللي يقول حلفت الله أكلم فلان. لكن عندنا نذر المعصية، عشان أضبط المسألة، نذر المعصية نذر أن يفعل معصية، هذا أيضا لا يفعله. طيب فيه نذر مطلق ما حدد شيء، يقول نذرت لله ما حدد شيء، فهذا ماذا يفعل؟ ماذا عليه؟ كفارة يمين، هذا من الناحية الفقهية. إذن نذر الطاعة ونذر اللجاج والنذر المطلق حله كفارة يمين، لكن نذر المعصية، ولكن النذر عفوا نذر المعصية ونذر اللجاج ونذر النذر المطلق هذا يكفر كفارة يمين، فالمعصية لا يأتيها، والنذر المطلق أيضا يكفر كفارة يمين، لكن نذر الطاعة يوفي به إن استطاع، وهو مستطيع، لكن بعض الناس يكلف نفسه ما لا يطيق، يقول إن نجح ابني بتقدير كذا فسأذبح 10 أو 10 من الإبل. طيب يا أخي أنت ما عندك ليش تنذر؟ فيوفي، لكن عاد إذا عجز الإنسان هذه فيها تفاصيل أخرى، لكن أصل النذر، أصل النذر في الأمور المباحة الأولى أن لا يقع فيه الإنسان، الأولى أن لا يقع فيه الإنسان، لا ينبغي له. وتعرفون الحديث النذر من يحفظه، نذر لا يأتي بخير وإنما استخرج به من البخيل. لكن الطاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، لكن الأصل أن الإنسان لا ينبغي له النذر، لكن النذر إن كان نذره طاعة فيوفي بهذه الطاعة. انتهينا من النذر، في تفاصيل فقهية كثيرة لكن يكفي هذا. قال وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، قال الشيخ كلها لله تعالى. قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذه الآية من سورة الجن الآية 18، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد ما المقصود بها؟ قيل أعضاء السجود، وأرى أن هذا القول ضعيف، والقول الأقوى أن المقصود بالمساجد الأماكن التي يصلى فيها لله جل وعلا. فأمر الله تعالى بأن يوحد سبحانه وتعالى، ولا يعبد معه أحد ولا يدعى معه أحد. لذلك قال الشيخ فمن صرف منها شيئا، يعني من هذه العبادات، فمن صرف شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر. تفضل الشيخ اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
أحسنت. قول الشيخ هنا أنبه لمسألة، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. لابد أن تعلم أنه قد يقع بعض الناس في شركيات وأمور من الكفر، ولكن لا يكفرون بها لجهلهم أو لوجود شبهات، واضح؟ وإنما تقام عليهم الحجة. فمثلا لو رأيت إنسانا يقع في عمل كفري، يقع في شرك، فتنظر في حاله، قد يكون نشأ في بلاد غير إسلامية فلا يعرف الأحكام الشرعية، أو في بادية بعيدة كما قال العلماء، بعيدة عن العلماء، أو أنه حديث عهد بإسلام، أو أنه جاهل لم يتعلم شيء من أحكام الدين. وكثير كثير من الناس لا يعرف أحكام مهمة جدا في العقيدة، ما تعلم شيء. نعم يقول أنه مسلم وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه يأتي أمور كثيرة عظيمة لا يعرف أنها كفر. فإذا هذا تقام عليه الحجة، تقام عليه الحجة. نعم عمله الذي أتاه مثلا من مما هو شرك، والعلماء قالوا عنه شرك أكبر، لكن هو ذاته لابد من إقامة الحجة عليه، ويقيمها أهل العلم. ومسألة التكفير هذه لابد أن يتنبه إليها طلبة العلم، فلا يسارعون في تكفير الناس الذين يقعون في أعمال كفرية أو شركية، لأنه مما يمنع التكفير أن يكون هذا الواقع في الكفر جاهل، أو يكون لديه شبهات، عنده من ألقى إليه شبهات، وقد يكون صاحب الشبهات الذي ألقى إلى هذا الذي وقع في الكفر قد يكون من أهل العلم لكن من أهل الأهواء. وكذلك قد يكون الإنسان يقع في أمر كفري أو شرك خطأ أو نسيان، وقد يقع الإنسان في أمر كفري أو شرك وهو مضطر، يقع مضطر مكره، فهذه لابد من النظر إلى هذه الموانع من التكفير فيقيد. حتى أنا لما أدرس أبنائي في جامعة طيبة أنبههم لهذه المسائل حتى لا يتسارع الشباب في التكفير، أي إنسان يرونه وقع في مشكلة يتسارعون في التكفير. هذه مسائل مهمة، فيربط كلام أهل العلم بعضه ببعض، يربط كلام أهل العلم بعضه ببعض. إذن قال الشيخ: والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. فإذن كل من يدعو مع الله إلها آخر فلا برهان له ولا حجة له، ولذلك توعد سبحانه وتعالى فقال: فإنما حسابه عند ربه. الحساب عند الله جل وعلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال: إنه لا يفلح الكافرون، الذي كفر بالله جل وعلا وقد أتته الحجج والبينات فهذا غير مفلح فهو خاسر. وهذه الآية التي قرأتها وفسرتها أو فسرها العلم حتى لا أنسب إلى نفسي، هذه في سورة المؤمنون الآية 17 بعد 100. ثم قاله في الحديث، تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل.
تفضل. الحديث هذا حديث ضعيف، رواه الترمذي وفيه ابن لهيعة وهو سيء الحفظ ويدلس، لكن الشيخ ذكره هنا لأن هناك أصل صحيح حديث آخر وهو عند أبي داود عند الأربعة، قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فإذن لا يعاب على الشيخ أنه أتى بهذا الحديث، فله ما يشهد له بل له فيما هو في معناه. ثم مسألة أخرى أن طريقة جمع من السلف أنهم كانوا يذكرون الأحاديث الضعيفة في كتبهم مستدلين بها في مسائل الاعتقاد ما دام أن لها ما يشهد لها وأن معناهم صحيح، مثل ابن بطة وابن مندة والآجري، كل هؤلاء كانوا يفعلون ذلك، فالشيخ على طريقتهم فلا يعاب عليه بذلك. ثم قال الشيخ: والدليل قوله تعالى. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى لكل مسلم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله يدعونا لندعوه، يدعونا لندعوه، فهو يحثنا سبحانه وتعالى على أن ندعوه. فالإنسان يحرص على أن يدعو الله جل وعلا، وقد وعد الله بالاستجابة كما أثر عن عمر: لا أحمل هم الدعاء، لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا وفقت للدعاء أجبت. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذه بشارة عظيمة. ما من دعاء لك أيها المبارك يرضاه الله تعالى إلا يستجاب، فإما أن يتحقق ما سألت، وإما أن يصرف عنك من الشر مثله، وإما أن تجده في الآخرة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني يستكبرون عن دعاء الله جل وعلا وسؤاله، سيدخلون جهنم، جهنم النار، سيدخلون جهنم داخرين، داخرين يعني خاسرين خائبين. وهذه الآية في سورة غافر. ثم قال الشيخ، كمل الشيخ: ودليل الخوف.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
هنا يشرع الشيخ في ذكر بعض الأدلة على العبادات التي ذكرها، وهو ذكر تقريبا 14 عبادة، ذكر 14 عبادة وبدأ في ذكر الأدلة. دليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فالله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نخافه وحده خوف العبادة. لكن هناك خوف طبيعي ليس شرك، مثل خوفك من السبع، خوفك من العقارب والحيات والحشرات الضارة، وهكذا خوفك من الحريق، كل هذا ليس شركا، هذا خوف طبيعي. موسى عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى عنه فخرج منها خائفا يترقب، فهذا خوف طبيعي، ففررت منكم لما خفتكم، خوف طبيعي هذا. لكن المذموم خوف العبادة، أن يخاف الإنسان من مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ودليل الرجاء قوله تعالى تفضل.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
هذه كما تعلمون في خواتيم الكهف، سورة الكهف. فمن كان يرجو لقاء ربه، يؤمل أن يحسن الله تعالى إليه ويكون من الذين يرون ربهم يوم القيامة وهو راض عنهم، ويرون ربهم في الجنة ويثيبهم الله خير الثواب في الآخرة، فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح ما تحقق فيه الإخلاص لله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا يدلك على أهمية التوحيد والتحذير من الشرك بكل صوره وأشكاله. كمل يا شيخ تفضل.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذه في سورة المائدة الآية 23، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالذي يتوكل على الله جل وعلا هذا دليل على صدق إيمانه، بحيث يعتمد القلب على الله وحده لا شريك له، لا يعتمد على ولي من الأولياء، ولا يعتمد على صاحب قبر، ولا يعتمد على صنم ولا وثن، وإنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. والتوكل من أعظم الأسباب كما قال الإمام ابن القيم في جلب المحبوب والمرغوب ودفع ما يضر. وذكر بعده قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وهذه في سورة الطلاق، فهو حسبه، إذا توكلت على الله فهو حسبك، ومن كان الله حسبه فلا يحمل هم، لأن الله سيفرج عنك بهذا التوكل. ولذلك قال بعدها إن الله غالب أمره. وتفضل دليل الرغبة.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
هذه صفات أنبياء الله ومن يسير على هدى الأنبياء، المسارعة في الخيرات. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وذكرنا معنى الرغبة والرهبة، فيجمعون بين دوام الخوف من الله وشدة الخوف من الله ودوام الرجاء لله وشدة رجائهم لله، وكانوا لنا خاشعين، مع الخشوع في العبادات والخشوع في الدعاء والخشوع في كل شأنهم. وهذه الآية في سورة الأنبياء الآية 90. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، وتكلمنا عن الخشية ومعناها، وقلنا أن الخشية كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الخشية هي التي تكون على علم وبعلم. ثم قال ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وتكلمنا عن معنى الإنابة، وأن المنيب هو كثير العودة إلى الله، الرجاء إلى ربه، كثير التوبة، ملازم للاستغفار. قال ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هذه شرحناها وهذه في سورة الفاتح. وفي الحديث وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا ضمن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما في الحديث المعروف الذي تعرفونه يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى أن قال وإذا استعنت فاستعن بالله. قال ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، يعني ذكر هاتين السورتين. وأنا أوصيكم يا أحبتي أن تقرأوا هاتين السورتين، كل سورة تقرؤونها 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء، وتقرؤون أيضا سورة الإخلاص كذلك 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء، لا يضركم معهن شيء كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا تتكاسلوا عن هذا، احرصوا عليه، فإن الله يحفظكم بهذه التلاوة. وقال ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم، هذه في غزوة بدر حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى العريش وكان يناشد ربه حتى قال له يا رسول، قال له أبو بكر يا رسول الله بعض مناشدتك ربك، وكان الصحابة يستغيثون في تلك الليلة، فالله سبحانه وتعالى مدح الصحابة بذلك إذ تستغيثون ربكم، ما هي العاقبة فاستجاب لكم. وهذا فيه حث على أن يخلص الإنسان في استغاثته بالله تبارك وتعالى. قال ودليل الذبح قوله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه في سورة الأنعام الآية 161 إلى 163. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، تكلمنا وهذا الحديث رواه مسلم، وهذا الذبح لغير الله تكلمت عنه سابقا. قال ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، تكلمت عن أنواع النذر، قلنا الأصل أن الإنسان لا ينذر، لا ينبغي له أن يقع في النذر، لكن إن نذر فينظر النذر ما هو، إن كان النذر طاعة فليوفي به، وإن كان نذر معصية أو نذر مطلق أو نذر لجاج فإنه يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين إلا بعض التفاصيل عند بعض أهل العلم إن شاء الله أتيكم بها غدا إن شاء الله، لأني الآن بقي معنا الأصل الثاني معرفة دين الإسلام. تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان.
هذا يبدأ فيه الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الأصل الثاني، وذكر الأصل الأول معرفة الله تبارك وتعالى. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، لابد من الأدلة، من الكتاب والسنة تعرف الدين بالأدلة. قال وهو الاستسلام لله، أن يكون الإنسان متذللا لله مفتقرا إليه خاضعا لله خاشعا له. الاستسلام لله بالتوحيد، توحيد الله إفراده بالعبادة، والانقياد له بالطاعة، أن يعمل الإنسان بطاعة الله على نور من الله. قال والبراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك أن يبغض الإنسان كل عمل وكل قول وكل اعتقاد كفري وكل شرك. نكمل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.